أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الروايات التي يمكن أن يستدل بها على أن إخلاف المالية يستتبع الضمان، وتبين أن الروايات الثلاثة الأخيرة الواردة في عتق العبد في العبد، وأن العبد المشترك، وأن أحد الشركاء يعتق نصيبه، قلنا أن هذه الروايات ما بها ظهور في ماذا؟ في ضمان أن الضمان على تلف المالية، لأن هي روايات تذكر مسألة الانتفاع، أنه لا يبيع ولا يبيعونه ولا يؤجرونه ولا كذا، فنظر الانتفاع، فمو واضح كلش بأن الضمان المذكور فيها إنما هو على فوات المالية، وإنما هو على فوات الانتفاع. وأن هذا بناء على أن فوات المنافع غير فوات الشنو المالية، أن فوات المنافع كما هو ظاهر محق العراق وغيره أيضا، أن فوات المنافع غير فوات المالية. فإذا هذه الروايات ما نستدل بها، وإنما العمدة اللي ذكرناه هو رواية المعتبر السدير الصيرفي للتقريبين المتقدمين. التقريب الأول كان فيه مشكلة، وهو أنه هذا يعني لا يزيد على القاعدة هي نفسها، وهي من أكل المال الغير فهو له ضامن. فيجي إشكال محقق العراقي أن الموضوع القاعدة هو من أتلف مال الغير، أتلف مال الغير، وهو يقول بأنه أتلاف مال الغير لا يصدق على أتلاف مالية، فأتلاف المالية أصل خارج عن موضوع القاعدة. هذا إشكال كما يجي في القاعدة يجي في هذه الرواية أيضا بالتقريب الأول، إذا تمسكنا بعموم التعليم، لأنه أفسدها على صاحبها البهيمة، فيفهم منها شنو؟ أن كل من يفسد شيء فهو له شنو؟ ضامن. كل من يفسد شيء يتلف مال يسمونه مضمون من أكلف مال الغير فيكون له ضامن. يجي من المحاولة أقول أن هذا ممنوع ولا يشمل إتلاف المالية، لأن يعني إتلاف المال غير إتلاف المالية. هذا إشكال واضح، لكن فقط يدفعه هذا إذا آمنا به، وهو ماذا؟ مسألة أن العرف يرى بأن إتلاف المال هي إتلاف للمال، هذه مسألة مهمة، أن العرف يعتبر إفساد المالية إفساد لنفس المال، إفساد المال العرف ما يرى بأنه مقتصر فقط على ماذا؟ على نقص المال ونقص جزء من أجزائه وصدر من صداته، لا، يقول المال الذي باقي على حالته لكن أفسد ماليته جعله بلا قيمة، لأن الرسل بلا قيمة لا يسوى شيء مثلا، هذا يراه إتلاف المال. العرف بنظره المسامحي هذا يسميه إتلاف المال للمال. إذا آمنا بهذا حينئذ هذا التقريب يكون تاما. التقريب الثاني كان يعتمد على أن مولد الرواية هو ماذا؟ هو إتلاف المالية، بهاي الدعوة، بدعوة هذه بيناها، دعوة أن البهيمة الموطوءة لا يتغير حالها، يعني حالها بعد الوضع كحالها قبل الوضع، لم ينقص منها شيء أصلا، لا جزء ولا وصف ولا حتى الانتفاع. مسألة الانتفاع بها ما توجد، ليش ما ينتفع بها؟ مجرد أن الشارع حكم عليها بالذبح والحرق مو معناه أنها خرجت عن الانتفاع، انتفعوا بها. بالنتيجة احنا ما قاعد نتكلم عن الانتفاع شرعا، جواز الانتفاع وعدم جوازه هذا مو كلامنا، كما في اصل الاتلاف ما تكلمنا انه جواز الاتلاف وعدم، عرفا ماذا يقال؟ هذا اتلاف او لا يقال له اتلاف؟ هل هذا اتلاف للمال او ليس اتلاف للمال؟ عرفا ماذا يقال له؟ هنا نقول بانه في المقام ايضا هذه الدابة هذه الموطوءة هل ينتفع بها أو لا؟ عرفا مش يقولون ينتفع بها أو لا؟ الشارع حكم عليها بالتلف ما يخالف، لكن مجرد حكم الشارع عليها بالتلف وبالذبح وبالحرق هذا لا يخرجها عن ماذا؟ عن الانتفاع بها، انتفع بها بشكل كامل، مو ولا كامل، ما عندنا إصرار على أنه بشكل كامل، لا، ينتفع بها مقدارا ما معتدا به للاستقاء للركوب لكذا لكذا حامل إلى آخره. فالمنفعة موجودة ما تغيرت، هذه الدابة ما تغير منها شيء. أفرض بعض المنافع ذهبت، مو مشكلة، قد تذهب بعض المنافع، لكن هذه المنافع موجودة، فمن نقدر نقول بأنه هذه تغيرت عما كانت عليها سابقا؟ إذا تغير تغير جزئي، وإلى المنافع موجودة، الصفات موجودة، الأجزاء موجودة كلها، فلا بد أن يكون الضمان من جهة ماذا؟ من جهة الفوات المالية للشيء، لأن هذه الدابة بمجرد أن يحكم عليها الشارع بالتلف وبالذبح وبالحرب هي تنقص ماليتها، تنقص ماليتها، لا تشترى بالسوق، لا يبذل بأعزائها الثمن عقلا، ما يبذل بأعزاء حيوان مصيره التلف مصيره كذا محكوم عليه شرعا بالتلف، هذا لا يبذلون بأعزائه المال بالنحو الذي كانوا يبذلونه قبل ماذا؟ قبل وضعها، لا يبذلون كما هو واضح جدا. فإذا فرضنا أن هذه المالية نقصت هذا يجي احتمال أن يكون الضمان لأجل نقصان المالية أو تلف المالية، هذا اللي قلناه في الدرس السابق. يبقى دليل آخر لا بد من ذكره وهو الاستدلال بالسيرة. طبعا السيرة استدل بها على أصل قاعدة الإتلاف، أحد أدلة لعلهم من أهم أدلة الإتلاف هي مسألة السيرة، أنه أكون سيرة من قبل المسلمين من قبل المتشرع بل من قبل العقلاء، وحتى السيرة الصادرة من المسلمين هي سيرة نسميها متشرعية بمعنى العام، بمعنى أنها صادرة من نكات عقلائية مو من تلقي من الشارع، في مقابل السيرة المتشرعية بالمعنى الأخص، فهي ذات نكات عقلائية استقر سيرة العقلاء عليها، وبضمن هؤلاء العقلاء المسلمون أيضا استقر سيرتهم عليها. وهذه السيرة هي عبارة عن ماذا؟ عن أن من يتلف مال غيره، إذا أتلف مال غيره العقلاء يرون بأنه مسؤول عن شنو؟ عن تداركه وتلافي هذا الضرر وجبران هذه الخسارة التي أنزلها بماذا؟ بالغير، هم بانون على ذلك ويرون بأن في حالة الإتلاف لا بد من شنو؟ لا بد من الضمان، ويلزمون المتلف بدفع ماذا؟ بدفع الضمان بوسائلهم الخاصة، ويلومون من يتنصل عن ذلك ويمتنع من ماذا؟ من الضمان ومن دفع المثل أو القيمة، أيضا يرونه بأنه خارج عن الطريقة العقلائية المتعارفة. الظاهر أن هذه السيرة يعني لا مجال للتشكيك فيها، سيرة موجودة مستقرة لها نكات عقلائية، لها نكات عقلائية، ولأن لها نكات عقلائية وليست نكاتها هي من قبل عادات وتقاليد وأعراف يبني عليها العقلاء اللي يمكن أن تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لا، هاي نكات عقلائية صرفة. ولذلك لابد أن نفترض بأن هذه السيرة التي نلاحظها الآن ونحكم بأنها موجودة الآن لابد أن تكون موجودة أيضا في زمان الشارع، لأن نكات نكات عقلائية، نكات عقلائية صرفة، فحينئذ لابد من افتراض وجودها في زمان الشارع. والمسألة عامة الابتلاء، من يقدر نقول بأن المسلمين في زمن صدور النص ما كانوا يبتلون بذلك، يبتلون بذلك ولا إشكال، مسألة عامة البلوى، هاي مسألة ضمان المال التالس، احنا بعدنا قبل ما نجي ضمان المالية حسب شيئا بعدين نجي لي في نسبة بالجميع على أصل قاعدة، قاعدة أن من أتلف مال غيره فهو له شنو؟ فهو له ضامن، هاي مسألة محل ابتلاء، لا إشكال كأن المسلمين في زمان المعصومين عليهم السلام ابتلوا بهذه المسائل. فإذا هي مسألة عامة الابتلاء، هناك سيرة موجودة بالفعل نشاهدها نحسها موجودة بالفعل على 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 ضمان إتلاف المال، وهذه السيرة كما قلنا موجودة في زمان المعصومين، وحينئذ نقول بأنه لم يرد من الشارع رجع عن هذه السيرة، أصلا لم يرد رجع عن هذه السيرة، بل ورد ما يعزز هذه السيرة، ما يعزز وهي الأخبار التي استدلوا بها، وهي أخبار كثيرة استدلوا على أصل قاعدة، أصل قاعدة شنو الإتلاف، قبل ما نجي إلى الإتلاف المالية، بل ورد ما يعزز هذه السيرة وهي الأخبار الكثيرة الدالة على هذا المضمون، وهو أن من أتلف مال غيره فهو له شنو، فهو له ضامن. إذا لم يرد عنها الشارع، فمن عدم رد الشارع هذه السيرة المنعقدة بمرأة ومسمع منا نستكشف شنو إمضاء، فتكون هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع، وهذا يكفي أن يكون دليلا لإثبات الضمان في محل الكلام. هذا الدليل الآخر الذي يمكن أن يذكر في المقام. الآن نجينا مع الكلام، يعني هذه الشيء نقدر نتفق بها في معنى الكلام أو لا؟ نحن نميز بين ضمان المالية، ضمان المالية في غير محل الكلام، وبين ضمان المالية في محل الكلام. يعني نحن لا نوافق المحقق العراقي في قوله بأن المالية لا ضمان لها مطلقا، لا نوافقه على ذلك، لكن نوافقه على ماذا؟ على أن المالية في محل الكلام لا دليل على أنها مضمونة على الضمان، ضمان المالية في محل الكلام. توضيح هذا المطلب هو أنه وأننا نقول بأن هذه السيرة يمكن الاستدلال بها على ضمان المالية في غير محل الكلام. شنو مثل من غير محل الكلام؟ يعني عندما يكون مقصودا من غير محل الكلام، عندما يكون التصرف الموجب لفوات المالية تصرفا في نفس العين، يعني عين مملوكة لزيد يجي شخص آخر يتصرف في هذه العين فيؤدي إلى ذهاب ماليتها، هذا نحو من التصرف. مرة لا، هو يتصرف مو في العين، يتصرف في ملكه كما هو مع الكلام، مع الكلام هذا صح، حافظ البالوعة تصرف شنو في ملكه، تصرف في ملكه، فأدى هذا إلى ماذا؟ إلى فوات المالية عمن؟ عن بئر جاره، عن بئر، لكن هو تصرف في ملكه، تصرف في ملكه. اللي نقوله هو هذا، أنه السيرة يمكن الاستدلال بها على ضمان المالية في الصورة الأولى، يعني عندما يكون التصرف المؤدي إلى ضياع المالية وفوات المالية أو نقص المالية، عندما يكون هذا التصرف في غير ملكه، يعني تصرف في العين، خلينا نقول بشكل خاص تصرف في العين، تصرف في العين فأدى إلى ضياع ماليته، هذا نلتزم فيه بضمان المالية، نلتزم فيه بضمان المالية ونستدل بالسيرة، بل سيأتي أن نستدل بمعتبر السبيرة أيضا، نلتزم بفوائد هذا، بنظر العقلاء ماكو فرق بين السيرة المنعقدة على ضمان الإتلاف، أن الإتلاف موجب الضمان، لا يفرق عند العقلاء بين يكون الإتلاف للمال أو الإتلاف شنو للمال، بناء على التفريق بينهما. أن إتلاف المال كما يقول محقق العراق غير إتلاف المالية، نقول عند العقلاء لا فرق بينهما، لأن النقطة التي دعتهم إلى الحكم بالضمان عند إتلاف المال هي بنفسها موجودة عند إتلاف المالية. شنو هي النقطة العقلائية التي يستند إليها العقلاء في سيرتهم؟ نقطة هي تدارك الضرر، النقطة هي جبران الخسارة، تدارك الضرر، ولا إشكال بأن الضرر والخسارة متحققان في ماذا؟ في إتلاف المالية. أي خسارة نقول منها؟ جبران ذهاب المالية أو ذهاب جزء من المالية، ما يخالف، مستديها ضرر لحق بهذا الشخص وخسارة لحقت بهذا الشخص. النقطة التي من أجلها العقلاء يحكمون بالضمان في إتلاف المال هي جبران الضرر والتعويض عن الخسارة. هذه النفس النقطة بنفسها موجودة في خسارة المالية وفي إتلاف المالية، فالسيرة موجودة في هذا موجودة وفي هذا موجودة باعتبار النقطة واحدة لا تفرق بينهما. السائدة مثلا واحد استشكل في قال سيرة عملية خارجية على ضمان المالية، مش نقول بأنه نستعين بماذا؟ بالارتكاز، لأن الارتكاز هو يكون أوسع من ماذا؟ أوسع من دائرة العمل. الارتكاز هو هذا، أن الخسارة التي يوجبها تصرف إنسان في ملك شخص آخر لا بد من ماذا؟ لا بد من جبرانها ولا بد من تعويضها. هاي النقطة العقلائية، هاي النقطة لا تفرق بين تلف المالية أو تلف الشنو أو تلف المال. ومن هنا يمكن الاستدلال بهذه السيرة على ماذا؟ على ضمان المالية في محل الكلام، لأن النقطة واحدة. لكن عندما نأتي إلى محل الكلام، هذه طبعا أمثلة كثيرة. الرفع واحد غصب ماء في الصحراء حيث تشح فيه المياه ويكون قيمة الماء عالية جدا في الصحراء، غصبه في الصحراء وأرجعه إلى صاحبه المدينة حيث تكثر المياه ولا قيمة الماء الذي أرجعه إليه، ذهبت قيمته، أرجع نفس الماء لكن ذهبت قيمته، زادت شنو؟ زادت ماليته. هنا يكون ضمان، هنا يكون ماكو فرق بينه وبين أن يتلف الماء، كما إذا أتلف الماء سيرة منعقدة على ضمانه لهذا الإتلاف، كذلك إذا أتلف المالية أيضا هو ماذا؟ هو يضمن مقتضى السيرة العقلائية التلف هذه المالية، ما كفر بينهما لأن النقطة واحدة. أما إذا جئنا لمحل الكلام، في محل الكلام طبعا هناك ما مقيد بأن يغصب الماء في الصحراء ويسلمه في ماذا؟ في المدينة. لا، لو فرضنا أخذه اشتباها بتخيل أنه لو تخيل أنه لو ثم لم ينتهي إلى أن وصل للمدينة ورجع لي هنا نقول لهم، لأن الإتلاف ما يفرق فيه بين العمد والجهل، حتى مع الجهل ما دام إتلاف هو يكون ضامن، فحتى لو أخذ الماء اشتباها بتخيل أنه له وأرجعه إليه في المدينة هو يكون ضامن لنقص المالية أو ذهاب المالية. هذا شيء. أما في محل الكلام، في محل الكلام مفروض أن التصرف في ملكه، هذا الشخص الذي أدى تصرفه إلى ذهاب المالية هو تصرف في ملكه، هو حفر بالوعة في داره، حفر بالوعة في داره فأوجب شنو؟ ذهاب المالية عن البئر، عن ماء البئر عند جاره. هذا يكون مضمون أو لا؟ هذا يقول بأنه لا نستطيع أن نستدل عليه بالأدلة على الضمان فيه. وإذا قلنا نوافق المحقق العراقي في عدم الضمان في محل الكلام، ليش؟ لأن أما السيرة فواضح أنه الذي اللوي لا بد من أن نفتس فيها القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو شنو؟ هو غير ما إذا كان التصرف المؤدي إلى ذهاب المالية هو تصرف شنو في ملك الإنسان نفسه. وإحنا نحتمل الفرق بينهما، أكو احتمال الفرق بينهما يتصرف في ملكه، أكو احتمال من ضمنه الشهر لا يضمنه لأنه يتصرف في ملكه، في ملكه يتصرف، ونجوز له هذا التصرف بحسب الفرق، لكن يؤدي إلى إتلاف ماله. هذا اللي يقول بأنه السيرة لا تشمله لأن السيرة دليل لبي يختصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو شنو؟ هو الصورة الأولى، يعني ما إذا تصرف في العين وأدى ذلك إلى ذهاب ماذا؟ ذهاب ماليتها. وأما إذا تصرف في ملكه وأدى إلى ذهاب مال آخر لجاره هذا مو معلوم أن السيرة شمله. وهنا نقول أن الدليل استدلال بالسيرة لا يشمل محل الكلام. بل نقول أكثر من هذا أن معتبر السدير أيضا لا يصح الاستدلال بها على ضمان المالية في محل الكلام، يعني فيما إذا كان التصرف تصرف في ملك المتلف، تصرف في ملكه فأدى إلى تلف مالية شخص آخر، مالية مال لشخص آخر. ليش ما نقدر نستدل معتبر سليم؟ مورده هو هذا، واضح؟ موردها هو ما إذا تصرف، ما أقول موردها مو هذا، موردها ما إذا تصرف في العين. صحيح معتبر سليم، ماذا تقول؟ جارية مملوكة لشخص آخر، أقول حيوان بهيمة مملوكة لشخص آخر، جاء هذا وطرح، إن تصرف في العين هذا، هذا تصرف في العين، يكون حال وحال المثال الذي ذكرناه، وهو أنه لو أخذ غصب ماء في الصحراء لشخص وسلمه له في المدينة هذا ما ماليته بتصرف في العين. في مورد الرواية أيضا تصرف في العين، لم يتصرف في ملكه وأدى تصرفه في ملكه إلى ذهاب مالية مال آخر، وإنما هو تصرف في العين المملوك لغيره، وهذا تصرفه أدى إلى ذهاب هذه المالية. نقدر نتجاوز هذا، لأن كما قلنا نحتمل الفرق بينهما. الرواية دلت على الضمان في هذه الحالة، في هذه الصورة، فيما إذا تصرف في ملكه، فنقتصر على هذا، أكثر من هذا نقدر نثبت بهذه الرواية. ومن هنا نصل إلى أي النتيجة؟ إلى هنا طبعا أكو كلام بعد، أكو يعني كلام يحتاج إلى مراجعة. إلى هنا وصلنا إلى أي النتيجة؟ بأنه لا بد من التفريق في ضمان المالية، في إتلاف المالية، بينما إذا كان التصرف المؤدي إلى إتلافها تصرف في نفس العين الذي ذهبت ماليتها، هذا نحكم عليه بالضمان، وبينما إذا كان التصرف تصرف في ملكه وأدى إلى ذهاب مالية مال لشخص آخر، هنا نقول لا دليل على الحكم بالضمان في هذه الحالة. هذا الذي ذكرناه. طبعا أكو بعض الأمور اللي تبقى متعلقة بهذا البحث لا بد من شسنا. نعم نستدرك على ذلك، نقول أن الروايات الواردة في العبد المشترك إذا قلنا بأنها فيها دلالة على ضمان المالية، إذا قلنا هي تدخل في القسم الأول أو القسم الثاني؟ تدخل في القسم، لا في محل الكلام ينتصر. أعتق نصيبه، أعتق نصيبه، فهو من قبيل ماذا؟ ماذا شنو ماذا؟ هاي العين حبس تصرف في ملكي، يعني تصرف حلف أكبر البالغ من قبيل ما نحن فيه. إذا تمت رواياتك على ضمان إتلاف المالية يمكن استتلافها في محل الكلام، لأن التصرف فيها تصرف في ما يملكه، لأن الشريك يملك نصيبه واعتق نصيبه، ما اعتق شيء آخر، نصيب تصرف في نصيبه، فأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى ذهاب المالية إذا تمت، لكنها غير تامة كما ذكرناها. ومن هنا محل الكلام ظاهر أنه لا دليل على الضمان فيه. ويدخل في هذا الأمثلة اللي ذكروها مالت صاحب الدكان وصاحب كذا، صاحب الدكان اللي أدى بضاعة في محله ينزل قيمتها، ينزل قيمتها فيؤدي إلى ماذا؟ إلى نقصان قيمة البضاعة الموجودة عنده محل آخر أو ذهاب القيمة بالمرة. هذا أيضا يدخل في شنو؟ في أن يكون من قبل مانع المال، التصرف فيه ملك، ما تصرف في شيء خارج منك، تصرف فيه ملك. هنا أيضا يعني نقول ما اعتدنا على دليل على ماذا؟ على أنه يضمن هذه المالية ونزول القيمة بالنسبة إلى بضائع ماذا؟ بضائع جارية. و طبعا احنا ما نقدر نقول ان المحقق العراقي يعني ينفي الضمان في جميع صور اتلاف الماليه، وان كان يعني قد يكون عبارته بها الظهور في هذا، بس ما نقدر نقول شيء. يعني مو واضح ان المحقق العراقي ينفي الضمان في كل صور اتلاف الماليه، لعله ناظر الى ماذا؟ الى محل الكلام. يعني في محل الكلام عندما يكون التصرف في الملك ويؤدي الى ذهاب ماليه شيء اخر، هنا يقول لا دليل على شيء، لا انا لعظم هنا ما وافقنا على هذا. اما انه ينفيها مطلقا حتى في مثال ذات مثال ما هذا التصرف في العين نفسها وأدى تصرفه في العين إلى ذهاب ماليته، هناك لا يقول بالضمان هو واضح. ليش؟ لأنه مثل لهذا بمثال التاجر، مثل له بمثال التاجر الذي ينزل سعر بضاعته فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى نقصان قيمة بضاعته الغير، مثل بهذا المثال. وهذا التصرف في ملكه، هذا تصرف في ملكه. هنا عندما يتصرف في ملكه هو هم جابه في سياق حفر البالوعة، في الكلام في هذا هو حفر البالوعة المؤدي إلى ذهاب مالية البئر مع البئر، فهو هنا يحكم بماذا؟ بأنه لا ضمان، يقول ماكو دليل على الضمان هنا. وهذا الظاهر أنه يعني يمكن أن نوافقه على. أما لو كان المستفاد من كلامه هو نفي الضمان مطلقا في جميع موارد إتلاف مالية حتى إذا كان تصرف في العين، هذا لا نوافقه على. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. وقلنا بأن هناك بعض الأمور قد يعني نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. كافي هذا المقدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هي رواية موجودة في كتاب مشكات الأنوار، مشكات الأنوار للعلامة الطبرسي. الطبرسي مو المقصود بصاحب مجمع البيان ولا صاحب مكارم الأخلاق، وإنما حفيد صاحب مجمع البيان. صاحب مجمع البيان عنده ابن هو صاحب مكارم الأخلاق، وعنده ابن هو هذا أبو الفضل الطبرسي، يسموه صاحب كتاب مشكات الأنوار. جمع فيه أخبار متفرقة، أخبار ترتبط بالأخلاق وبالسلوك وأمثال هذه الأمور. هناك رواية نقرأها نستفيد منها. الرواية رويها هو عن أبي بكر الحضرمي، يقول أبو بكر الحضرمي قال أخي علقمة، أخو أبو بكر، قال أخي علقمة لأبي جعفر عليه السلام إن أبا بكر قال يقاتل الناس في عدي. يقول العلقمة قال للإمام أن أخوي يقول، أخوه أبو بكر الحضرمي، أن أخوي يقول بأنه يقاتل الناس في عدي. وإذا صار المسألة الإمام علي طرحت في البيان، لا إحنا نقاتل الناس في عدي عليه السلام، يقاتل الناس في عدي. فقال عليه السلام: إني أراك لو سمعت رجلا سب عليا فاستطعت أن تقطع أنفه فعلته. يقول العلقمة: إذا أشوفك أنت بالإنسان كلش متحمس، إذا رأيت شخصا سب الإمام عليه السلام وكنت قادر على قطع أنفه لقطعت أنفه لفعلته. فقلت: نعم. قال لي: لا تفعل، فإني أسمع الرجل، الإمام عليه السلام يقول أسمع الرجل يسب عليا جدي، يعني لا جدي مع علي مو جدا، مع ذلك أنا شنو لا أقطع عنه. فإني أسمع الرجل يسب عليا جدي فأتوارى عنه، فإذا فرغ أتيته فصالحته. هاي أخلاق أهل البيت، هاي أخلاق الأئمة عليهم السلام. وإذا سمع يصب جدي يعني المؤمنين فأتواضع، سوّر ما أسمع، سوّر ما أسمع، ثم أتي له بعد ذلك ماذا؟ وأصافحه. أخلاق أهل البيت هذه أخلاق المسامحة العافية، التسامي عن هذه الأمور. وبهذا استطاعوا أن يكسبوا قلوب الناس، استطاعوا من هاي مدارات الناس، فالفن لا يتقنه كل أحد. إذا أردنا أن نتقن فن مدارات الناس وكيفية التعامل مع الناس لغرور جذبهم ووضعهم على الطريق الصحيح لأجل أن يتأثروا بكلامنا وموعظتنا ونصيحتنا، لا بد أن نحسن هذا الفن، أحسن كيف ندار الناس، كيف نتعامل مع الناس. ولا طريق لنا لذلك إلا عن طريق التعلم من أهل البيت عليه السلام، لأنهم أحسن مدارات الناس، ولذلك استقر حبهم في قلوب الناس، يحبهم الناس جميعا إلا النواصب والكذا استثنيناهم. كل الناس عندهم أهل البيت لهم منزل عالي عندهم، ويقدرونهم ويحترمونهم حتى من لم يؤمن بإمامتهم. هذه نتيجة هذه السلوكية التي سلكوها مع الناس. احنا علينا أن نتعلم، إذا كنا هادفين، إذا كان عندنا هدف وغرض، عندنا هدف نريد أن نصل إليه، عندنا غاية نريد أن نحققها في هذه الأمور التي نتعلمها وندرسها وكذا، علينا أن نتقن فن مدارات الناس وكيفية التعامل مع الناس. هذا فن لا يحسنه كل أحد. ما يصير أنت تتعامل بالند مع ماذا؟ مع الناس، ما راح تأثر عليه. إذا صار بناء تتعامل بالند، أنت هو هذا سوى بي كذا، أنا لازم أسوي بي كذا، صرت مثله، سوف تفقد التأثير عليه، لا يسمع كلامك، لا يسمع نصيحتك، لا يسمع، لا يتأثر بسلوكك، حتى سلوكك الخارجي اللي هو على النحو الصحيح لا يتأثر به. لماذا؟ لأنه صرت ندلا له. التعالي على هذه الأمور، التسامي على هذه الأمور مطلوب منا جميعا، حتى نستطيع أن نؤثر على الناس، حتى يبقى لنا تأثيرا على الناس. عندما نطلب منهم شيء يستجيبون لنا، عندما نرشدهم إلى شيء يستجيبون لنا، هذا لا يكون إلا بحسن التعامل مع الآخرين. لابد أن نتعامل مع إنسان، مع جيرانه، مع أقرباء، حتى مع أقرباء، والأقرباء هم الأولى بأن يحسن الإنسان معاملتهم. ليس واحد يقطع الصلة بينه وبين قريب الله، سأدعك من صلة الرحم، مو رحم قريبة مثلا، لكنه حتى القريب البعيد، قطع الصلة بينك وبين أقربائك، بينك وبين جيرانك، وبينك وبين أصدقاء مثلا إذا أكو موجودين. هذا الشيء لا يريده الشارع ولا يحبه الشارع، وإنما الشارع دائما يريد منك أن تتنازل حتى إذا قطعك صله كما في الأخبار، حتى إذا قطعك صله، يجب عليك أن تصله حتى إذا كان هو البادر. يصير إحنا نجي نتحجج نقول والله هذا هو اللي ما قطع، هو اللي ما يجيني، هو ما يزورني، هو ما يقالب، هذا هو سوي. أنت ليش تسوي؟ أنت ليش كل بمستوى؟ أنت ليش ترد علي هذا بنفيه؟ أنت مأمور بشيء آخر، مأمور أن تصله وإن قطعك. علينا أن ندار الناس، أن نتعامل مع الناس تعامل جيد حتى يبقى لنا تأثير عليهم، وحينئذ سوف نصل إلى ما نريده إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.